بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره،
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، كنا قد وصلنا في سورة الحجرات إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. وطال بنا الكلام جدا في هذه الآية، غير أنه لا يسعنا أن نمر مرور الكرام على قوله تعالى: بالعدل وأقسطوا. وعندئذ بينا في الدرس الأخير معنى قوله تعالى بالعدل، ونريد اليوم إن شاء الله أن نستطرد في البيان لمعنى العدل، لأن الناس لا يكادون يتصورون معنى العدل في اللغة أو الشرع إلا في حدود ضيقة جدا، فالله المستعان. والعدل كما بيناه قامت به السماوات والأرض، ويمكن أن تقول إنه الميزان، أو أن كل شيء موزون، والله عز وجل أنبت في الأرض من كل شيء موزون، يعني الشمس والقمر بحسبان، يعني بدقة متناهية، يعني بتوازن عجيب، لأنه ما من شيء إلا وله طرفان، فالوسط الموضوع بين الطرفين هو المسمى بالعدل، وعنده يكون الاتزان بين الطرفين، فما من شيء إلا له طرفان، الوسط الموضوع بينهما هو العدل. في الأخلاق نجد ذلك المعنى، في أي شيء نجد ذلك المعنى، في حتى يعني في إذن الله تعالى القدري الكوني نجد ذلك المعنى، في الشرع الذي أنزله الله عز وجل نجد ذلك المعنى. فإذا قارنا شرع الله عز وجل مع شرائع الطواغيت، تبين لنا أن العدل المطلق إنما هو في شرع الله سبحانه وتعالى وعز وجل، وأن الظلم المطبق إنما هو في شرائع الطواغيت، وسنرى أمثلة لذلك إن شاء الله عز وجل. والعدل كما بينا أن أصله في مقاييس اللغة يعود إلى أصلين، يدل على الاستواء والآخر يدل على اعوجاج. وأخذنا الأصل الأول الذي هو يدل على الاستواء وبينا معناه بما فيه الكفاية، ثم نعلم أن العدلين هما حملا الدابة لتساويهما، لأن العدل كما قلت أصله الاستواء، فعدل الدابة عن اليمين وعدلها عن الشمال، يعني حملها عن اليمين وحملها عن الشمال يتساويان فهما العدلان. وإذا قيل اعتدل النهار يعني تساوى حال حره وبرده، فالحر له حدود والبرد له حدود. الحر إن زاد وصل إلى الإحراق، وإن قل وصل إلى الزمهرير، والبرد إن زاد وصل إلى الزمهرير، وإن قل وصل إلى الحرارة. فعندما يتساوى الحالان يقال اعتدل النهار أو يوم معتدل، يعني ذو حرارة معتدلة. وكما قلنا وذكرنا أيضا ناقة معتدلة التي هي متناسقة الأعضاء، متناسبة الأعضاء، يتناسب عنقها مع ظهرها مع عجوزها مع رأسها مع سيقانها، وهكذا نسب توازنية عجيبة جدا بين الأعضاء، فيسمى ناقة معتدلة، ناقة صحيحة، ناقة سليمة غير مريضة. وأيضا البدن في الإنسان، هذا البدن في الإنسان خلقه الله عز وجل بالعدل تماما، خلقه الله تعالى بالعدل، فما من عضو في الإنسان إلا وهو محكوم بين طرفين، الوسط الموضوع بينهما تماما هو العدل، وأي خلل في العدل يصيب العضو بمرض، بل تعريف مرض الأبدان في العين أو في الجهاز الهضمي أو في الرئتين أو في الأوردة والشرايين، أي خلل في هذه الأعضاء يبعد الجسم عن الاعتدال أو عن منطقة العدل أو عن الوسط الموضوع بين الطرفين تماما. وهذا هو تعريف المرض، مرض في البدن خلل يفسد به العضو المذكور في البدن. وقياسا عليه يكون مرض القلب أيضا خلل يفسد به تصور القلب وإدراكه، أو محبة القلب وإرادته وعزيمته وأعماله. فالمرض في البدن هو خلل يبعد العضو عن منطقة الاعتدال التي هي في الوسط تماما بين طرفين، والطرفان هذان هما هلاك الإنسان، إن وصل العضو إلى هذا الطرف هلك الإنسان، وإن وصل العضو إلى هذا الطرف هلك الإنسان أو هلك ذاك العضو. وإنما الاعتدال والصحة في البدن أن يكون العضو في الوسط الموضوع بين هذين الطرفين. ونضرب لذلك أمثلة ليستبين الكلام. ذكرنا أيضا في الدرس الماضي عن الجهاز الهضمي، ذكرنا منه شيئا، والجهاز الهضمي هذا شيء عجيب. يبدأ مثلا بالفم، الفم هذا لابد له من لعاب، وهذا اللعاب هام جدا، ويتحكم فيه عصبان ويتحكم فيه غدد، وهذه الغدة اللعابية إن أفرزت لعابا كثيرا صار عيبا في الإنسان وخللا في الإنسان، ويصاب بما يسمى بالريالة. وإن أفرزت شيئا قليلا يعني قصرت عن إفراز المطلوب من اللعاب فإن الفم لا يتطهر، ويصاب الإنسان بسوء هضم، وتسارع الفطريات والميكروبات إلى مهاجمة أعضاء الفم اللثة والأسنان وما إلى ذلك. العدل هو أن يفرز اللعاب بحسب الحاجة تماما بلا زيادة ولا نقصان، لأنه لو زاد، لو تجاوز حد الاعتدال أو الوسط الموضوع بين الطرفين فإنه عيب وخلل، ولو قل عن الوسط الموضوع اللي هو العدل تماما فإنه عيب وخلل، ويتسبب عنه فساد عظيم في بدن الإنسان. ثم المعدة لابد لها من عصارة معدية لتقوم بهضم الطعام، هذه العصارة إن زادت تسببت في قرحة المعدة وتسببت في آلام مبرحة شديدة جدا جدا على الإنسان. وإن قصرت عن حد الاعتدال يعني إن نقصت تسبب ذلك في سوء الهضم من ناحية، وفي عدم حماية المعدة من الميكروبات والأشياء المهاجمة للمعدة، ويصاب الإنسان بأمراض كثيرة جدا، وذاك خلل. العدل الذي خلق الله به الإنسان وهو الاعتدال، هو أن تفرز هذه العصارة المعدية بالتمام بحدها الذي خلقه الله عز وجل، وذلك من حدود الله في القدري الكوني. فعندما يشاء الله أن يفرز اللعاب أكثر فليستبين حد الاعتدال، حد الله عز وجل في العدل الذي خلق به المعدة، وإذا نقصت هذه العصارة أصاب المعدة خلل أيضا. ويتحكم في ذلك عصبان، عصب اسمه العصب المثبط، وعصب آخر اسمه العصب المثير، وهذان العصبان يراقبان التوازن الدقيق جدا في الجسد كله، مجرد مراقبة على الاتزان. هناك أجهزة لإفراز هذا السائل العصارة المعدية ولإفرازه باتزان، ولكن إن حدث الخلل فهناك عصبان يراقبان هذا الاتزان، هذا التوازن أو هذا الاعتدال أو هذا العدل، لهم العصبان، العصب المثبط المهدئ والعصب المثير المحرك المستفز للسرعة، وهما أيضا يتوازنان، هذان العصبان يقومان بالمراقبة، ولا بد أيضا من العدل بينهما تماما، فلو زاد عصب على الآخر حدث الفساد وحدث الخلل الذي هو ابتعاد عن العدل، إما بالتقصير وإما بالتجاوز، يعني إما بأقل من الحد الذي خلق به على العدل وإما بأكثر منه، وفي كلا الطرفين نجد خللا وفسادا. فالعدل هو الوسط الموضوع بين طرفين، وهذان الطرفان يؤديان بالعطب ويترميان بالجسد إلى الهلاك. فهذا شيء عجيب، العصارة المعدية لو زادت أدت إلى هلاك الإنسان، لو نقصت أدت إلى هلاك الإنسان. ثم ننزل إلى الأمعاء، وكل ذلك في الجهاز الهضمي، فنجد أن الأمعاء قد تتحرك حركة سريعة جدا، لأن العصب المثير الذي يراقب اتزانها حدث خلل في الجهاز المقابل في العصب المثبط، فعندئذ تتحرك المعدة الأمعاء حركات سريعة جدا، وهذا يسبب في الإسهال الشديد ويتسبب في مغص، ولو زاد قد يؤدي إلى الموت. وأيضا لو أن العصب المثبط هو الذي غلب، بمعنى أن العصب المثير ضعف، وهنا 10 أسباب تتحكم هنا وعشرة تتحكم هنا على سبيل المثال، فلو نقص واحد من هذه 10 غلبت 10 الأخرى وهكذا. فلو أن العصب المثبت هو الذي غلب، نجد أن الأمعاء لا تتحرك إلا قليلا، ويحدث الإمساك، وتتراكب وتترتب الأمراض على هذا، بل قد يصل الأمر إلى الشلل الكامل للأمعاء والجهاز الهضمي، فيموت الإنسان لا محالة، لأن جهاز التوازن أو الذي يراقب الاتزان وهما العصبان يسمى السمبتاوي والباراسمبتاوي، المهم أنه عصب مثبط وعصب مثير، توازن في منتهى الدقة. الأمر يشرح هكذا في الخطبة مجرد عناوين أو مجرد معاني عامة، لكنك لو اطلعت على دقة الأمر وكنت موحدا، أنك لا تلبث ولم تلبث أن تقول دائما سبحان الله، سبحان الملك القدوس، الله ربي لا أشرك بربي أحدا. ثم ننتقل من الجهاز الهضمي وما فيه من عجائب ومن توازنات ومن العدل الذي خلق به إلى مثلا جهاز الأوردة والشرايين. أيضا مراقبة عجيبة بهذين العصبين المثبت والمثير للأوردة والشرايين، هناك 10 هرمونات وعشرة هرمونات، فلو أن العصب المثير هو الذي عمل وغلب الآخر، يحدث ارتفاع شديد في ضغط الدم، ويحدث انقباض وانبساط للأوردة والشرايين بحسب الخلل في الأوردة والشرايين. الخلل الذي يتسبب فيه لهم هذان العصبان المثبط والمثير، فتجد ضغط الدم الذي يرتفع وقد يتسبب انفجارا في عضو ما او في المخ فيشل الانسان وقد يؤدي به الى الموت، او يقل الضغط لان العصب المثير يضعف فيقوى المقابله اللي هو الطرف الاخر اللي هو العصب المثبط، وعندئذ يقل الضغط وقد يصاب الانسان بالفشل الكلوي. اما الذي يحافظ على الضغط في الحد الذي خلق له وبه الا وهو العدل تماما، الذي هو الاعتدال تماما بين ارتفاع الضغط وانخفاض الضغط، فهذا هو العدل الذي خلق به. فان حصل انخفاض او ارتفاع فانما هو للابتعاد من الوسط الموضوع بين الطرفين الى احد الطرفين، اما بالتجاوز بالزيادة واما بالتقصير. فهذا امر كل شيء في الانسان خلق بالعدل والاعتدال. سبحان الله العظيم، اظننا الان نستطيع ان نستوعب شيئا من معنى العدل اكثر بكثير مما كنا نتصوره من ذي قبل. الاوردة والشرايين لها شيء عجيب ولها علوم عجيبة. كذلك لو وجدنا العين مثلا، نجد حدقة العين كيف تنبسط وكيف تضيق بحسب الظروف والاحوال، انها ايضا بتأثير العصبين. ولو حدث خلل فانك في الضوء الشديد قد لا يضيق تضيق حدقة العين والنني، وعندئذ يصاب الانسان بضعف شديد في البصر او يصاب بالعمى لان خللا او فسادا او لان ابتعادا عن منطقة العدل حدثت في العين في العصبين المثبط والمثير. ايضا هذا السائل الذي يفرز في العين للغدة الدمعية، هذا الدمع يغسل العين تماما ويطهرها ويعطيها وقاية عظيمة ضد الميكروبات والآفات. فلو زاد سالت الدموع واصبح الانسان لا يكاد يرى، ولو نقص هذا السائل، لو نقصت هذه الدموع النتيجة جفاف في حركة الجفنين وامراض تصيب العين. انما حد الاعتدال وهو الوسط الموضوع بين الطرفين، بين زيادة الدمع وقلة الدم، بين زيادة السائل الدمعي هذا وقلته. الان ادركنا معنى العدل فيما يتعلق بالعين على سبيل الاجمال. وفي كل جهاز في البدن نستطيع ان نصل الى هذا المعنى. عندك مثلا التوازن الكيميائي في الجسم، هرمونات دقيقة جدا بموازين بالميلي جرام واقل من الميلي جرام، ادنى خلل عندما تكون معتدلة على الحدود التي خلقها الله عليها، عندما تكون معتدلة اي العدل يعني، فان الانسان لا يشعر بشيء، لا يشعر بخلل. اما اذا اصابها الخلل بالتقصير عن حد الاعتدال او بالتجاوز والزيادة في حد الاعتدال، يعني بالمخالفة للعدل، هذا هو المرض. عندئذ يظهر في الانسان عيوب قاتلة ورهيبة جدا. الانسان مثلا الذي يصاب بالمرض الرعاش يده ترتعد نظرا ايضا لحركة الاعصاب، اصابها شيء من الخلل. هناك انسان اخر لا يستطيع ان يمسك بشيء ابدا، يمد يده ليمسك بالشيء فاذا بيده تبتعد عنه سنتيمترات، فلا يستطيع ان يمسك بشيء ولا ان يضبط شيئا. ايضا العين والصور التي تتكون في المخ، كيف تتكون الصور وكيف يفسرها المخ، كيف نميز بين الاشياء، كيف انظر اليك فاعلم انك عمر، وانظر الى هذا فاعلم انه سيد، وانظر الى هذا فاعلم انه عباس، كيف اميز بين الناس، كيف اميز بين الاشياء، كيف اميز بين الابيض والاسود، لا نستطيع ان نميز الا مع التوازن الدقيق الذي هو العدل. فانت الان عيناك مع المخ يعملان بعدل فتستطيع ان تميز بين الاشياء. فان اصبت بخلل ما سواء بالتقصير عن حد الاعتدال او بالزيادة عن حد الاعتدال، لم تستطع ان تميز من انا ولم تستطع ان تميز من بجوارك، وهكذا. الموضوع طويل جدا. كل شيء في الانسان خلق بالعدل، بل الخلية الواحدة لو درست الخلية الواحدة وانواع التوازن فيها لاصبت بالذهول ولصرت تقول سبحان الملك القدوس، سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانه وتعالى وعز وجل، سواء في الخلية سواء في العين حتى في القلب ايضا. هذا القلب له توازنات رهيبة، سواء بالعصبين المثبط والمثير، او سواء بجهاز ضبط الاتزان الرئيسي، او جهاز ضبط الاتزان الاحتياطي في القلب، او عندما تقوم العضلة ذاتها بالانقباض والانبساط، لان هذا العضو بالذات لو لانه ملك الاعضاء لو توقف مات الانسان، وعندئذ جعل الله له اجهزة عجيبة جدا، جهاز تحكم رئيسي وجهاز تحكم احتياطي، وكل ذلك بعد العصبين المؤثرين. فان فشلت كل هذه المراحل انقبضت العضلة القلبية وانبسطت ايضا، ولكن مع اختلاف في الضربات. فلو ان العصب المثيرة غلب العصب المثبتة فيما يتعلق بالقلب، فان النبض يزداد ودقات القلب تزداد لتصل الى 150 ضربة تقريبا في الدقيقة الواحدة. وان غلب العصب المثبط فان الضرب يقل وان النبضات تقل، فتصل الى 50 نبضة تقريبا، وذلك خطر جدا وذلك خطر جدا. اما الاعتدال وحوالي 80 ضربة عندما تكون الابعاد هذه على العدل الذي خلقت به بغير مرض او بغير خلل اصابها. فاذا تعطل الجهازان العصبيان اللي هو المثير والمثبط، فان جهاز التحكم الاساسي يؤدي بالقلب الى الانقباض 90 مرة تقريبا في الدقيقة، لانه يموت الانسان لو توقف. ده هذا خاص بهذه العضلة بهذه المضغة، خاص بالقلب. فان توقف جهاز التحكم او الاتزان الرئيسي عمل بعده جهاز الاتزان الاحتياطي فيؤدي الى حوالي 60 ضربة في الدقيقة. فان تعطل ايضا انقبضت العضلة وانبسطت بحوالي 40 نبضة في الدقيقة، فلا يموت الانسان. كل ذلك بتوازن عجيب جدا وبمراحل من التوازن. هكذا خلق الله الانسان بالعدل، وهكذا خلق السماوات والارض بالعدل، وقام كل شيء بالعدل، هذا في القدر الكوني. ثم انزل الله تعالى شريعته بالعدل، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. فالله يأمر بالعدل كما خلق كل شيء بالعدل، فأرسل رسله بالعدل وأنزل شرائعه وكتبه بالعدل. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، انظر إلى معنى العدل، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها، ووضع الميزان، وضع الميزان في كل شيء، رفعت السماوات بالموازين، كل شيء بقدر، بمثاقيل الذر، كل شيء بميزان، سبحان الملك القدوس. ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، لأن الله أنزل شرائعه وأرسل رسله بالعدل والميزان، بالحق والميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هذه آيات عجيبة، جعل الميزان وزيرا للكتاب، وزيرا للقرآن، مع أن القرآن هو العدل وأن الكتاب هو العدل، ولكن الله جعل الميزان قرينه في سورة الشورى. الله الذي أنزل الكتاب في سورة الشورى، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وفي سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، كل ذلك بالميزان قرين للكتاب. وفي سورة الرحمن علم القرآن، ثم وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وقبلها قال ووضع الميزان. فهذا الميزان أيضا يشير إلى العدل الذي سيستنبطه العلماء من خلال النصوص، لأنه لا يمكن أن ينزل كتاب يذكر كل مسألة تحدث للبشر ولكل واحد من الناس، يقال ان فلانا هذا حدثت له كذا فالحل فيه كذا، اما فلان هذا فكان بشأنه كذا فالشرع فيه كذا، اما فلان هذا فالشرع فيه كذا. هذا لا يمكن ولا يطيقه انسان ولا يجد في العقل اساسا. اذا لابد ان تنزل الشريعة او ان تنزل الشريعة بالقواعد الكلية بالمصالح العظيمة، وبعد ذلك التفاصيل والامور التي لم تذكر لها نصوص النصوص يجدها العلماء، ولكن بالميزان، بالميزان، بأصول الفقه، بالقياس، كما يذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، وذكر كلاما عجيبا جدا على مادة القياس هذه وعلى العدل. معنى الميزان، حدد أنه في القياس، واستنبطه من وصية عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. إذن الله أنزل كتاب الحق والميزان، فما لم نجد حكما فيه فإنما يقوم العلماء لعالمه الذين يستنبطونه منهم. كيف يكون الاستنباط؟ بالهوى، بالابتداع، باتباع الأمزجة والأهواء، وإنما يكون بالميزان، بالميزان. وهذا الميزان كما بينت لكم في العين أو في المعدة أو في الأمعاء أو في أي جزء من البدن أو حتى في الجهاز البولي. الجهاز البولي له توازن، لو اختل التوازن بالتجاوز عن الحد الذي خلق له او حد الاعتدال اصيب الانسان بسلس في البول، ولو اختل الجهاز البولي بتقصير عن حد الاعتدال للطرف الاخر اصيب الانسان باحتباس في البول، وربما تتوقف الكلى ويموت الانسان، وهكذا. فالعدل في منتهى الدقة. فالامور التي لم يرد فيها نص، العلماء الراسخون الاثبات هم الذين يستنبطون حكمها بالميزان بمنتهى الدقة في الوزن بغير تعجل. ان الامر خطير، هذا شرع الله انزله الله تعالى بالعدل، فسبحان الله العظيم. ننظر او ننتقل من ذلك بعد هذه المقدمة، والامر فيها يطول، لو اخذنا العدل الذي خلق به الانسان وابعاد الانسان فان ذلك يطول جدا، لكننا ننتقل الى مسألة الاخلاق والعدل في مسألة الاخلاق حتى يستبين الامر باذن الله عز وجل. مثلا الحسد، الحسد هذا موجود ومرض، لكن له طرفين، له حد انزله الله عز وجل. الحسد له حد؟ نعم له حد، حد انزله الله. والشجاعة لها حد انزله الله، والجود له حد انزله الله، والغيرة لها حد انزله الله. كل شيء في الاخلاق له حد وله طرفان، اما بالتقصير عن ذاك الحد واما بالتجاوز عنه. هذا الحد هو العدل الذي امر الله به، ولا يتفقه فيه الا من اراد الله له الفلاح والنجاح، الا من وفقه الله عز وجل. الامر ليس بالامر الهين، يحتاج الى براعة وابتهال، يحتاج الى استغفار دائم لله، وبالاسحار هم يستغفرون، يحتاج الى قيام ليل لكي يوفق الانسان الى علم الحدود. ان من اشرف العلوم في الدين بعد العلم برب العالمين وبأسماء رب العالمين هو معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. في المقابل الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسول. يعني حدود، قلت لك الشجاعة لها حد ولها طرفان، الحسد له حد وله طرفان، الجود له حد وله طرفان، اشياء كثيرة جدا من الاخلاق لها حد ولها طرفان. هذا الحد هو الوسط الموضوع بينهما، وبه تقوم مصالح الدنيا والدين والاخرة على التمام والكمال. فاي خلل وابتعاد عن هذا الحد الموضوع هنا يتدخل الفساد، وكل بحسبه. فاول مثال نأخذه، اول مثال نأخذه هو مثال الحسد. فاما الحد المسموح به والمأمور به فهو المنافسة في طلب الأعمال الصالحة، في طلب الأعمال الصالحة. والأنفة أن يتقدم عليك إنسان في عبادة الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا هو حد العدل والاعتدال في الحسد. لا حسد إلا في اثنتين الحديث. إذن هذا الحسد مأمور به، مطلوب هنا، وإن أطلقت عليه أسماء أخر لكنه مطلوب. هذا هو الحد الذي يرضاه الله عز وجل. فإن نقص هذا الحد أدى بالإنسان إلى الدناءة، الدناءة وصغر الهمة وصغر النفس، يبقى دناء او ضعف همة وصغر نفس لا تريد ان تتنافس مع المصلي القوام الصوام، لا يشغلك امره لانك لا تريد ان تتنافس معه في عبادة الله، وذلك من دناءة الانسان وصغر النفس والمهانة. يبقى ده يؤدي، اذا لو قل الحسد وذهب الحسد منك تماما ادى بك الى الطرف المهلك المفسد للدناءة وضعف الهمة وصغر النفس. فلو تجاوز الحد، لو تجاوز هذا الحسد الحد الى الطرف الاخر تحول الى بغي وظلم وتمني زوال نعمة الله عن المحسود والحرص على ايذائه والحرص على عدم الدفع عنه، لانك تعارض قدر الله بان بسط لهذا في الرزق او بسط له في نعمة ما فانت تريد زوالها منه، فانت تضاد الله في امره. انظر الى الحسد وانظر الى حده المأمور به في المنافسة في عبادة الله عز وجل. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب، ايهم اقرب تنافس، فان قصر بلا اي تنافس ولا اي حسد دناءة وضعف همة وصغر نفس، وان تجاوز الحد تحول الى شيء اخر من البغي والظلم وتمني زوال نعمة الله عن المحسود وايذائه وعدم الدفع عنه. وذلك انواع تحدثنا عنها بالتفصيل في امراض القلوب، في امراض القلوب. يبقى التنافس المطلوب في الدين هو الحد، هو العدل في الحسد، اما الطرفان فكلاهما يترمى بالانسان الى العطب والهلاك. ايضا الغضب، الغضب انزل الله له حدا. قلت لكم ان العلم بحدود ما انزل الله على رسوله هو من اشرف العلوم واعظمها واوسعها واهمها واكثرها فائدة لدينك بعد العلم بالله وبدراسة اسماء الله عز وجل. انظر الى هذا الغضب، له حد، هل ممكن ان تغضب؟ بل لابد ان تغضب. فما حد الغضب اذن؟ الشجاعة المحمودة والأنفة عن الرذائل والنقائص، الأنفة عن الرذائل والنقائص، تغضب لله عز وجل وتكون شجاعا بالشجاعة بحدها بعدلها كما سنعلمها إن شاء الله. إذا هذا الغضب له حد، فإن قل الغضب عن هذا الحد ابتدأ يترامى إلى أي شيء؟ إلى الجبن والخور وعدم الأنفة من الرذائل والنقائص، ارترام بالإنسان إلى التدني وإلى الدناءة، يبقى إلى جبن وخور. وإن زاد هذا الغضب، إن جاوز الحد أدى بالإنسان إلى عدوان وجور، ولم يتحكم الإنسان في أعصابه ولم يملك نفسه، لأن الغضب من الشيطان وقطعة من النار. فإذا إذا تجاوز حد الاعتدال أو حد العدل وصل إلى العطب وإلى الهلاك. إذا الغضب له حد، فإذا علمت حد الغضب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم كنت من المفلحين وكنت من الفائزين وكنت من المتقين وكنت من الذين سعدوا خالدين في الجنة عند رب العالمين. أما وإذ لم تعلم، فإذا لم تعلم هذا الحد الذي أنزله الله استعملت الغضب وهو فيك، ولا بد استعملته في غير موضعه، فاستعملته إما بالتقصير عن الحد وإما بتجاوز الحد، وفي ذلك جهنم، وفي ذلك جهنم، فإنا لله وإنا إليه راجعون والناس لا يعلمون. كأن هذا الكلام طلاسم وأحاجي وألغاز لم يكونوا يتصورون شيئا من هذا، فإلى الله المشتكى والله المستعان. أيضا الحرص له حد أنزله الله على رسوله، فما هذا الحد؟ الكفاية في أمور الدنيا، أن تطلب الكفاية في أمور الدنيا وحصول البلاغ منها، هذا هو الحد المأمور به، ألا تجلس وتدع غيرك يطعمك، هذا لا يكون ولا يرضاه الله عز وجل. وإنما الحد الذي أنزله في الحرص، أي الحرص على الدنيا، هو الكفاية في أمور الدنيا وحصول البلاغ منها. فإن قصرت عن ذلك ذهبت إلى الطرف المهلك، الطرف الذي هو دناءة وإضاعة ومهانة، لأنك ستصير مهينا عند الناس، ستصير تطعم بتعب الناس ومن كد أيدي الناس ومن أموال الناس، وتنظر إلى الناس، وهذه مهانة وإضاعة للأسباب التي خلقها الله لك وقدرها الله لك. ولا تنس نصيبك من الدنيا، فإن جاوزت الحد الذي أنزله الله اللي هو الكفاية في أمور الدنيا وحصول بلاغ منها، إن جاوزت ذلك تحول ذلك الحرص إلى شره، إلى شره ورغبة فيما لا تحمد فيه الرغبة. أيضا الشجاعة لها حد أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الإقدام في مواضع الإقدام والإحجام في مواضع الإحجام. وعندئذ إذا لم تلتزم بهذا الحد لو من الشجاعة فقصرت عن هذا الحد، لم تقدم في مواضع الإقدام كما ينبغي، ولم تحجم في مواضع الإحجام كما ينبغي، وإنما قصرت، ترمى بك إلى الطرف القاتل ألا هو الجبن والخور. وإن جاوزت حد الشجاعة، الحد المحمود، حد الذي أنزله الله عز وجل، إن جاوزته ترمى بك إلى العطب والهلاك، لأنه ترمى بك إلى أي شيء؟ إلى التهور، إلى التهور والانفعال في غير ما تحكم وفي غير ما تعقل. إذا هذه الشجاعة وهذا حدها، وهذان هما طرفاها القاتلان، والعدل هو كما قلت الوسط الموضوع بين طرفين قاتلين مفسدين فاسدين، والعدل هو الحدود التي أنزلها الله على رسوله. إذا ما هي الحدود؟ والحافظين لحدود الله والحافظات، والحافظين لحدود الله والحافظات. ما هي الحدود؟ هل هو حد السرقة كعقوبة؟ هل هو حد الزنا كعقوبة؟ هذه ليست فقط، وإنما الحدود كما أذكرها لكم. ما هي الشجاعة؟ كثير منا يتهور ويرتكب الأغاليط ويتسبب في تدمير الأمة وفي إذهاب الإسلام عن الناس وفي قتل الناشئة الإسلامية في المهد، ولم تجتمع كلمة المسلمين بعد، ويتصورها شجاعة ويتصورها قوة، وإنما هي تهور لأنه لم يتعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. إن فساد المسلمين الآن إنما هو راجع بالدرجة الثانية بعد ضعف الاعتقاد وغياب علم التوحيد عن الناس، إنما هو لجهل الناس بهذه الحدود، بحدود ما أنزل الله على رسوله. أيضا في الشهوة لها حد مسموح به، لها حد مأمور به، ولها طرفان قاتلان. فأما الحد المسموح به المأمور به، راحة القلب والعقل من كد الطاعة واكتساب الفضائل، واكتساب الفضائل والاستعانة بذلك على قوة العبادة وعلى النشاط في أن يكون المحيا والممات لله عز وجل. هذا هو حد الشهوة المطلوب. الإنسان يتزوج بالحلال أو يأكل الطعام الحلال ويشرب الشراب الحلال ليستغني بذلك عن الحرام، هذا هو الحد الذي أنزله الله في مسألة الشهوة، مثنى وثلاث ورباع، هذا هو الحد الذي أنزله الله عز وجل. فإن ابتعدنا عن ذلك بالتقصير أو بالتجاوز وصلنا إلى الطرفين المهلكين المفسدين. فإذا قلت الشهوة أدت إلى ضعف وعجز ومهانة، ما لم يكن فراغا في طلب الكمال. فكثير من الناس قد يهمل أمر شهوته لأنه يطلب القتال في سبيل الله أو يطلب الكمال في وجه ما، فهذا شيء آخر، لكنه في الظروف العادية التي نعيشها إن قصر في شهوته هذه فوصل إلى الضعف والعجز والمهانة. فإن تجاوز حد العدل في مسألة الشهوة وصل إلى النهمة والشبق والعياذ بالله تعالى، والتحق صاحبها بدرجة الحيوان حينئذ، يبقى الشهوة لا حد مأمور به أنزله الله وشرع لها شرعه عز وجل، شرع لها شرعه لمن خشي العنة منكم مثنى وثلاث ورباع، وبعدين عليكم بالزواج، من استطاع منكم البائعة فليتزوج، ولم يستطع فإنه فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فإذا هذا هو العدل، وهذان هما الطرفان القاتلان المفسدان. الجود أيضا له حد، الإنفاق، وكان بين ذلك قوامة حتى في الإنفاق. هنا في الجود فإن قصرت عن الحد الذي أنزله الله عز وجل على رسوله كان بخلا وتقتيرا، وإن جاوزت الحد كان إسرافا وتبذيرا. والكلام يحتاج إلى تفصيل، لكني أشرح العدل فقط لا أشرح هذه الأخلاق الآن، وإلا فكل خلق يحتاج إلى دروس وإلى محاضرات وإلى خطب، إنما أذكر العدل فقط وأذكر أن الأخلاق لها وسط موضوع بين طرفين قاتلين، هذا الوسط هو الحد الذي أنزله الله. هذا الحد الذي أنزله الله كل المسلمين أو أكثرهم إلا ما رحم الله يجهل هذا الحد، فاقتربنا من قوله في هذا الزمان البئيس الأعراب أشد كفرا ونفاق، ومحدش عايز يتعلم، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. الغيرة أيضا لها حد، فإن قلت تغافل الإنسان وصارت عنده مبادئ دياسة والعياذ بالله، يتغافل عن صداقة ابنته مع الصديق، لا أقول العشيق، يعني يقول لك صديق أو زميل، تغافل أو ده في الحد ما أنزله الله. يا من تصلي لله لا حول ولا قوة إلا بالله، ويضع امرأته تقيم اتصالات مع الكافرات او مع الفاسقات العربيدات، ويدعوها تفعل كذا وكذا وتضحك لهذا وتخضع في القول لهذا، وهو يتغافل مطنش، يعني كأنه مفيش حاجة، ده راجل متحضر، دي اسمها تغافل ومبادئ دياسة الى ان يصل الى الدياسة بالفعل. فان زادت الغيرة وتجاوز حد العدل الذي انزله الله عز وجل على رسوله تحولت الى تهمة وظن سيء بالبريء، كل حركة كل همسة كل لمسة يتصورها كأنها تتصل برجل آخر وكأنها تريد شيئا آخر وكأنها وكأنها وكأنها. إذن الغيرة لها حد. تعجبون من غيرة سعد بن عبادة يعني، فأنا أغير منه عليه الصلاة والسلام والله أغير مني. فالغيرة لها حد، لكن لا تصل الطرفين القاتلين إلى مبادئ الدياسة أو إلى التهمة والظن السيء بالبريء. التواضع أيضا له حد، فإن قل تواضعك وصلت إلى الذل والمهانة، وإن زاد تواضعك وصلت إلى الكبر والفخر. أما التواضع يجي إزاي؟ ده علم، حد أنزله الله على رسوله. ما هو حد التواضع؟ هذا لابد أن تقوم بدراسته وأن تقوم بتعلمه، لأنك لو تواضعت زيادة عن اللزوم هتبتدي الى الطرف القاتل الذل والمهانة، ويركبك اقل الناس ويزدريك احقر الناس واقل الناس واسفه الناس يطمع فيه، فهذا له حدود. لان المؤمنين اذلة مع المؤمنين اعزة على الكافرين، فالعزة لها حدود والتواضع له حدود، وهذا الحد للتواضع طرفان، الكبر والفخر، طرف الاخر الذل والمهانة، كذلك العز ايضا طرفه المهانة وطرفه الاخر الكبر وخلق مذموم. الراحة ايضا، طلب الراحة هذا حد انزله الله. الله انزل الله حدا في الراحة؟ ايوه نعم. ما هو حد الراحة؟ اجمام النفسي والقوى المدركة والفعالة للاستعداد للطاعة واكتساب الفضائل وتوفرها على ذلك، هو ده الراحة المطلوبة. القلوب اذا كلت عميت فلا بد من الراحة ولا بد من النوم بالاعتدال بالعدل، هذا هو حد العدل. فإن قصرت عن هذا الحد الذي أنزله الله على رسوله ما الذي يحدث؟ إذا تكون قد قصرت بالقوى، تكون قد توانيت وتكاسلت وفاتتك المصالح كلها وصرت مهينا ذليلا بين الناس. أما إن تركت الراحة لتعمل ولتشتد ولتجدح وجاوزت حد العدل في طلب الراحة فتركت الراحة، عندئذ ضررت بالقوى أوهنت لها، وعندئذ قد ينقطع بك وتنقطع بك الأسباب، فإن المنبت لا ظهرا أبقى، أو لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فهو يكون كالمنبت. فالراحة إذن من أي شيء في الدنيا أو الدين لها حدود أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك الخشوع وعلو الهمة، ذاك أصل لجميع الأخلاق الحسنة الذاتية، الخشوع وعلو الهمة. أما الأصل الذي لجميع الأخلاق السيئة هو الكبر من ناحية والمهانة والدناءة من ناحية أخرى، فمثلا الخشوع وعلو الهمة يؤدي إلى جميع الأخلاق من الصبر والصدق والعفة والشجاعة والجود والكرم والاستئثار والبطر والأشر، ويؤدي إلى القسوة والتجبر وما إلى ذلك من أخلاق سيئة، والمهانة والدناءة تؤدي إلى الرياء والكذب والخسة وعدم الصيانة، وتؤدي إلى الطمع، وتؤدي إلى البخل والكسل والعجز والجبن والخور. يبقى أساس جميع الأخلاق الفاضلة إنما هو الخشوع وعلو الهمة، وأساس جميع الأخلاق السافلة إنما هو الكبر من ناحية، ومن ناحية أخرى هو المهانة والدناءة. وفي ذلك كلام كثير، ولا أستطيع أن أتكلم بأكثر من هذا في هذه أمثلة ضربتها في البدن وفي الكون وفي شريعة الله عز وجل وفي حدود ما أنزل الله على رسوله. ما هي الحدود؟ هي العدل. العدل ليه؟ كما بينت لكم في الشجاعة. لماذا فيها عدل؟ لأنها بين طرفين قاتلين، الوسط الموضوع بينهما تماما هو الشجاعة المحمودة، وعلى ذلك فقس. فالله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، بمناسبة الحديث عن العدل وقبل أن ننتقل إلى القسط، كنت في هذه الزيارة إلى أمريكا لكي يعني نقوم بدعوة هناك في المسلمين طبعا في المساجد، فأريد أن أعلق بعض التعليق على العدل الإلهي وعلى العدل الامريكي او الاوروبي او الياباني او الروسي، كل شيء واحد، كلها شرائع الطاغوت، لابين لكم انكم تعيشون في هذا النور وتستمتعون بهذا النور. القرآن والسنة النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وان هؤلاء الناس يعذبون ويسحلون ويخوضون في الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اضرب امثلة. المثال الاول ان هؤلاء الناس يشربون الخمور، وذلك مخالفة لحد العدل الذي انزله الله على رسوله، فالله انزل حدا في الشراب، الماء غير الماء، فالتجاوز الى الخمر هذا يؤدي الى الطرف القاتل، فالله عز وجل حرم الخمر، هؤلاء لا يحرمون الخمر، فهم يشربونها، فيصاب الرجل بعد قليل بضعف شديد في الناحية الجنسية، يبقى من كثرة تناوله للخمور يصاب بضعف شديد في الناحية الجنسية، هذه ظلمة. ادي اول ظلمة، انظر كيف تتراكب الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض. ثم هو يأكل الخنزير، والله وصف الخنزير بأنه رجس أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس يعني موانع الهداية، موانع الخير على الإنسان، فأكل الخنزير يؤدي إلى الدياسة. ولذلك تعجب كيف أن هؤلاء الناس يقبل أحدهم أن ابنته تنام تحت شاب مثلها، ومع ذلك يفرح بذلك ولا يحزن ولا يجد شيئا من الغيرة، انه ديوث، يجد امرأته تفعل كذا وكذا ولا يستطيع ان يفعل شيء لانه ديوث. ومن اسباب الدياسة هذه علاوة على الوراثة، لانه مرض وراثي عندهم، هو اكل الخنزير لانه رجس. نحن المسلمين علمنا ان الخنزير رجس، اليس ذلك نورا انزله الله على رسوله فبين لنا انه رجس؟ هذا من النور، نور الى الطريق، هذا رجس، يؤدي الانسان ان يكون كالحيوان لا غيرة له، بل كالخنزير. الحيوانات تغار الا الخنزير فانه لا يغار، فاكل لحمه هذا رجس، لحم الخنزير رجس. فهذا الرجل يشرب الخمر فقلت شهوته، ويأكل الخنزير فازدادت دياسته او صار ديوسا في الامر نفسه، لان الله عز وجل وصفهم بانهم في ظلمات، اعمالهم كسراب، ويريد التلذذ والتنعم، يريد الحياة الطيبة فوصل الى المعيشة الضنك، أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. الخمر أدت إلى ضعف الجنسي، الخنزير أدى إلى تفاقم دياسته. في الأمر نفسه وفي الوقت ذاته الله عز وجل يرسل الشهوة القوية على امرأته مع جمالها الشديد، وعندئذ لا بد لها أن تطلب رجلا آخر. ثم هو انظر، المسألة متراكبة، ظلمة الخمر، ظلمة الخنزير، ثم ظلمة الشهوة الشديدة التي سلطها الله على امرأة لا طاقة لها بهذه الشهوة، وعندئذ لا تحترم ذاك المسكين وتنظر إلى آخر أمام عينيه ولا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يطلق ولا يستطيع أن يعتدي عليها ولا يستطيع أن يأتيها إلا بموافقتها، وهي لا توافق في أغلب الأحيان لأنه ضعيف. ولماذا هو لا يستطيع أن يطلق؟ ولماذا هو لا يستطيع أن ينتقم؟ ولماذا هو لا يستطيع أن يأتيها؟ لأن الظلمات أحاطت بهم، إذا أخرج يده لم يكد يراه. ما هي هذه الظلمات؟ القانون الوضعي، قانون الطاغوت الذي يحكم حياتهم، قانون فرضه اليهود في أن الرجل إذا أتى امرأته بغير رغبة منها يصير مغتصبا لها، وما لأحد من إثبات في هذا إلا أنها تتهمه فقط وتتصل بالشرطة، فعندئذ تأتي الشرطة لكي تقوم بسجن هذا الرجل وبالتحريج عليه أن يقترب من مربع بمسافة كذا وكذا من بيتها ومن مدرسة أبنائها. انظر إلى المعيشة الضنك، لو كنت مكان هذا الرجل أيطيب لك عيش في الدنيا بعد ذلك؟ ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، فإذا أتى امرأته بغير رغبتها اتهمته بأنه اغتصبها، وهي مصدقة لأنها عندهم إله يعبد فعلا، هذا هو الذي رأيته. وهذه المرأة الزانية الداعرة لو اتهمت أي إنسان في الشارع بأنه نظر إليها نظرة ما ببغض أو ازدراء أو رفع صوته عليه أو آذاها، الشرطة لا تتفاهم، يقومون بالكلبشات وبالسجن والبهدلة إلى أن يثبت العكس. هذا هو قانون الظلمة، هذا هو قانون الطواغيت. انظر إلى العذاب، إلى المعيشة الضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. آمنا بالله رب العالمين، صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انظر أيضا، لا يستطيع بعد ذلك أن يطلقها، يبقى لا يستطيع أن يأتيها بغير رغبة منه. هل هذا عدل؟ هو زوجها، هو الذي يعمل وهو لا يستطيع أن ينتقل منها، لا يستطيع أن يعنفها، لأنها تتصل بالشرطة وهو يعلم النتيجة. ظلمات. هو ايضا لا يستطيع ان يطلقها، لانه ان طلقها اخذت نصف ملكه بقانونهم، بقانون الطاغوت، بشريعة الظلمة والظالمين، بتخطيط مدبر بليل بان اليهود قادوا هؤلاء الناس ولتعلن علوا كبيرا، كل ذلك بقدر الله، ما كان ذلك بسبق لأنهم سبقوا الله عز وجل أو لأنهم أعجزوا الله، وإنما ذلك بقدر الله، وجعل الظلمات والنور سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى لا يستطيع، إن طلقها تأخذ نصف ملكه، نصف ممتلكاته، هذا هو القانون. فانظر إلى العدل في الشريعة الإسلامية، انظر إلى حقوق الرجل وواجبات الرجل، وانظر إلى حقوق المرأة وواجبات المرأة، وانظر إلى الترغيب والترهيب بالجنة والنار، حتى أن المسلم لا يؤدي ما عليه من حقوق تجاه امرأته خشية من النار ورغبة في الجنة، وهي كذلك تؤدي ما عليها من حقوق وواجبات، تؤديها ما عليها من حقوق وما لها وما عليها ايضا من واجبات، تؤديها خوفا من النار وطمعا في جنة الرحمن، فعندئذ تعيش الأسرة المسلمة في نور عجيب وانتم لو قارنتم وضعكم مع هؤلاء الناس لعلمتم معنى قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. سبحان الله العظيم. فهؤلاء الناس يعيشون في الظلمات، يعيشون في ظلمات بعضها فوق بعض، والناس هنا يعيشون في النور وهم لا يشعرون، بل حقروا من امر هذا النور، بل لم يدرسوا حدود ما انزل الله على رسوله، يعني لم يحاولوا ان يتعرفوا على النور الذي جاء به رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. ان هذه امثلة تتعلق بالعدل، اما عن باقي الناس فلهم وعليهم، لهم بعض الاخلاق كما ذكرها عمرو بن العاص فعلا. يعني مثلا قام رجل هناك من الشرطة في لا من الولايات فعذب رجلا اسودا حتى قتله، فما الذي كان؟ قامت ثورة ورفض هذا الضابط، ودفعت الدولة غرامات هائلة بملايين الدولارات لاهل هذا الرجل الذي قتل، وقد يكون قتل بسكتة قلبية، بمرض كان عنده وما الى ذلك. هناك مثلا تجد في منتهى البساطة، نجد الرجل في الشارع منقد على ظهره وقد طعن في بطنه بخنجر، والخنجر في بطنه، ولا احد يستطيع ان يقترب منه ولا يسأل فيه، لانه يخاف، والجبن هناك ويخاف ان يأتي اليه، لان الذي طعنه قد يطعنه، والشرطة لا يمكن ان تعرف هذا في اغلب الاحيان، وعندئذ دماؤهم هدر بلا دية بلا حقوق. هذه الظلمات. انظر الى الواقع هنا، من 3 سنوات قتل حوالي 45 سائق للتاكسي في نيويورك في المدينة الكبيرة، سرق بالاكراه، والقتل عندهم يسير جدا، والذي يقتل مجرد ان يبتعد عن مكان التاكسي قبل ان تصل الشرطة، قضي الامر، لا معرفة للقاتل وانتهى الامر على ذلك. فمهما كان الفساد هنا هو اشد امن منهم هناك. فاذا حصلت الكارثة والمهزلة في قتل هؤلاء السياح مثلا، فعندهم اشد واشرس 100 مرة من الخلل. ذكرت انه هناك كحكومة عمرو بن العاص شخص فقال وامنعهم من ظلم الملوك، لا يستطيع احد هناك في الحكم ان يظلم او يتجبر او يتأله، هذه ميزات عندهم. لكني اذكر ما يتعلق بالعدل هنا من ناحية الشرع الرباني وشرع الطواغيت، فأنتم تستمتعون بهذا النور. أما المسلمون هناك يدوب في المساجد، والدولار قد غطى على القلوب وغمر القلوب فعلا، بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ذهبوا إلى هذه البلاد من 20 سنة وهي مركز إشعاع الفتن في العالم على سبيل المثال، وكل العالم الغربي والشرقي الكافر هو برضو مركز إشعاع الفتن. فإذا ذهب الرجل هناك وهو جاهل، فهو كالجاهل بالحية، يدخل عليها ولا يعرف أنها حية، يظنها لعبة تتحرك بالكهرباء فتقتله لأنه جاهل. فكذلك الذي ذهب إلى هناك والذي يذهب إلى دار الكفر عموما بغير علم وبغير دراسة للشرع ولحدود ما أنزل الله على رسوله، أخذته الدوامة وابتلعته الفتن وغمر قلبه الدولار والمرأة، فهما أشرس فتنتان، المال والنساء، كما حذرنا رسول الله منها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أو من هاتين الفتنتين المال والنساء. فبجهل عجيب انخرطوا، فتحولت الشهوات إلى شبهات مضادة لدين الله، وأصبح كثير منهم يشك في الإسلام هل هو حق أم لا، لأن الشهوات في النهاية تتحول إلى شبهات ولا بد بسنن الله عز وجل. لكن المسلمين الذين يصلون هم أناس طيبون من ناحية النية والعاطفة، يريدون أن يتعلموا شيئا، لكن مستواهم ضعيف جدا جدا في علم التوحيد، برغم أن شيوخا كثيرين ذهبوا إلى هناك. ذهبت إلى القوم فلم أجدهم يعلمون شيئا عن علم التوحيد، بل لم يكادوا يسمعون عنه شيئا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن في الناحية الأخرى وجدت القوم يقبلون تماما على أشرطة التوحيد في أسماء الله أو في التكوير أو في دروس الصلاة أو ما أوصيناه به، أخذوا الشرائط وظلوا يستمعون ويريدون التوبة والعودة إلى الإسلام ليكون إسلاما حقيقيا. لكن الدعوة إنما هي في المساجد، مع أن الدعوة هناك مباحة ومتاحة وسهلة جدا ولا حساب، لكنهم لا يقومون بالدعوة لأنهم مشغولون بالدولار، فهم لا يتعلمون ما يدعون إلى الله به، وفي أنفسهم لا يتدينون إلا قليلا. فالله المستعان، هذه جملة أخبار أو جملة وصف أظن أكثركم كان يريد أن يستمع إلى بعضها. أما التفاصيل فهي لا تهمنا، الذي يهمنا الآن في ختام هذه الخطبة هو العدل الرباني، وهي نعمة الله عز وجل في هذا الشرع العظيم الذي أنزله الله على رسوله، وفي أهمية الحدود، مش حد السرقة وحد الزاني وحد القتل وحد الشارب، الحدود كما ذكرت لكم أن كل شيء له حد أنزله الله على رسوله. أما الوقائع المختلفة في تحقيق المناطات دي بقى الميزان، ملاش نص، الميزان بالحق والميزان، الميزان بقى العلماء الفطاحل الأثبات الثقات، العلماء الراسخون هم الذين يستنبطونه. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في هذا الدين العظيم، وأن يرزقنا وإياكم مادة الحياة ومادة النور من هدي رسوله العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. عباد الله، لا تنسوا التبرع لهذا المشروع العظيم، ولا يخرجن أحدكم إلا وقد دفع مالا ليشتري به نفسه وليعتق به رقبته في هذه الأزمان البئيسة. فإن كنت قد قصرت في طلب العلم وفي معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فأمامك فرصة عظيمة أن تستعمل المال كدابة تركبها أو كبيت الخلاء تقضي فيه حاجتك فقط لكي تستمر إلى الحياة ولكي تنطلق إلى الحياة. فهذه فرصتك أن تدفع الأموال لإطعام الجياع والمساكين والفقراء والأيتام والذين قذفوا بشلل في الكلى وقذفوا بسرطان في الدم وغير ذلك. فلا يخرجن أحدكم إلا وقد دفع شيئا للأرامل، للبنات المسكينات، لليتامى. الأمر فظيع فظيع لو قصصنا عليكم شيئا من واقع بعض الأسر التي عندنا والتي زادت على 850 أسرة تطعم بفضل الله من هذا المسجد. كيف تطعم إلا بأن تدفعوا لهم الأموال؟ اعتقوا رقابكم من النار، اشتروا أنفسكم من النار. كم تعيشون هنا في الدنيا؟ 60 سنة؟ رجل تستمتع؟ هل تستمتع بهذا المال؟ يا أبا الله إلا أن يذل من عصاه، مش عايزينك تستمتع، هيسلط عليك الأمراض ولا يسلطن عليك العذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة، علاوة على ما ينتظر في الآخرة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. المال المدخر لازم يخرج الحق منه، والحق ليس في الزكاة فقط، نظرا للمجاعة التي ألمت بالفقراء، وما لهم من أحد بعد الله عز وجل، لا تجد أحدا يسأل فيهم ولا عنهم إلا قليلا. فصار في المال حق غير الزكاة، فلا بد أن تدفع لأنك مقصر مقصر مقصر، تبقى لك أن تتطوع وأن تتبرع لله، ومع ذلك إلا حتدفعه الحنان المنان سيرزقك أكثر منه وأضعاف أضعافه، ويربي صدقة الفقير لشق التمرة كما يربي أحدكم فلوة حتى تصير شق التمرة نص البلحة مثل جبل أحد. فالله المستعان، توجهوا إلى ربكم بقلوب متقنة.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.